قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن المجسمة. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل المجسمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله، إيش الترجمة؟
النهي عن المجسمة.
النهي عن المجسمة، المجسمة هي البهيمة التي تربط أو تحبس وتتخذ غروا ترمى، هذه المجسمة، ويقال لها المصبورة أيضا، فهي كونها تحبس في مكان وترمى، أو أنها تربط بحيث أنها لا تذهب ولا تتحرك وترمى، فإن هذا العمل لا يجوز، وهي لا تحل بذلك أيضا. والنهي عن المجسمة المقصود به النهي عن أكلها، وأنه لا يجوز أكلها، وكذلك أيضا فعل هذا الفعل الذي هو قتلها بهذه الطريقة أيضا لا يجوز، قتلها بهذه الطريقة لا يجوز، فلا يحل ذلك العمل، ولا تحل التي تقتل بهذه الطريقة. هذا هو المقصود بالمجسمة، ويقال لها أيضا مصبورة، أو التي قتلت صبرا.
يقول: أخبرنا عمرو بن عثمان.
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود
والنسائي بن ماجة.
أبو داود والنسائي بن ماجة. عن بقية وهو بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن بحير بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن جبير بن نفير،
البخاري لدى المفرد
في العدل المفرد
وفي خلق أفعال العباد،
البخاري في العدل المفرد وفي خلق أفعال العباد
إيه؟
البخاري في العدل المفرد وفي خلق أفعال العباد وأصحاب السنة الأربعة. ما أدري
صوبناها سابقا،
صوبناها
إيه؟
إيه. طيب، البخاري في العدل المفرد
وفي
خلق أفعال العباد وأصحاب السنة الأربعة.
عن خالد،
عن خالد بن معدان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جبير بن نفير،
عن جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي ثعلبة،
عن أبي ثعلبة الخشني، وهو جرثوم، وهو مشهور بكنيته، واسمه جرثوم على اختلاف كثير في اسمه، لكن المشهور انه جرثوم، وهو صحابي اخرج حديثه اصحاب الكتب.
نعم
وهو صحابي اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
قال: اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع انس رضي الله عنه على الحكم يعني ابن ايوب، فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، وهو وصبرها هو أن تربط أو تحبس وترمى وتقتل بهذه الطريقة، وهي المجسمة التي سبق أن مرت في الحديث السابق، يقالها المجسمة والمصبورة، وتصبر البهائم يعني ربطها أو حبسها في مكان ثم رميها، فهذا الفعل لا يجوز، والقتيلة والذبيحة بهذا الفعل لا تحل. نعم.
قال: أخبر أن يقول: دخلت مع أنس على الحكم يعني ابن أيوب، فإذا أناس يرمون دجاجة.
يقول: دخلت مع أنس يعني مع جده، لأن شو اسمه
هشام بن زيد.
نعم،
هشام بن زيد،
هشام بن زيد ابن أنس بن مالك، يعني هو جده أنس. يقول: دخلت مع أنس يعني مع جده على
الحكم.
على الحكم يعني ابن أيوب. ووجدت أناس فإذا أناس في يرمون دجاجة
نعم في دار,
الأمير. فقال أي أنس, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ولعل يعني هذا يحيى بن أيوب لعله هو الأمير الذي دخلوا في داره ورأوا أناسا يعني يرمون دجاجة, فهو ليس من رجال الإسناد ولا وليس, وإنما الصحابي أو صاحب الحديث راوي الحديث هو أنس بن مالك, وهو يروي عن جده وليست الرواية عن عن عن, عن الحكم بن أيوب. ويحتمل أن يكون هو الأمير لأنهم ذهبوا إليه ودخلوا عليه, وإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير فهذا صبر للحيوانات والبهائم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن خالد.
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن زيد.
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم.
ثم أورد النسائي حديث
عبد الله بن جعفر
رضي الله تعالى عنه أن
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأناس وهم
يرمون كبشا,
يعني اتخذوه غربا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا بالبهائم فكره ذلك.
فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم.
أي يعني لا يعني ترموها وهي حية أو تقطع شيئا من أجسادها, ترموها يعني محبوسة أو مربوطة. وأما إذا كانت يعني ندت أو شردت فقد سبق أن مر بنا أنها تذبح بهذه الطريقة التي هي رميها وإصابتها حتى يقدر عليها. أما أن تربط وتحبس وتتخذ غرضا وهدفا يعني يعرف هل يصيبون هل يصيب الرمية أو لا يصيب فهذا عبث وإيذاء للبهائم وتمثيل بها وهو غير سائغ, وتعذيب لها وهو غير سائغ. والذبيحة في ذلك أيضا لا تحل كما مر لا تحل المجسمة. عن عبد الله بن جعفر قال
مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم.
قال لا تمثلوا بالبهائم نهي عن التمثيل. ومن المعلوم أن المقصود بالتمثيل المحرم هو أن يمثل بها وهي حية لأن في ذلك إيذاء لها.
قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي.
محمد بن زنبور المكي هو صدوق.
نعم صدوق له أوهام
أخرج حديثه
النسائي وحده. عن ابن أبي حازم.
هو عبد العزيز بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عبد العزيز
صدوق. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد هو ابن الهاد.
عن يزيد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن عبد الله بن جعفر.
بن أبي طالب وهو مقبول أخرج حديثه
البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه.
البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله
عن عبد الله بن جعفر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أصحاب
الكتب وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تشريح البهائم الأخ يسأل عن تشريح البهائم.
تشريحها يعني بعد ذبحها إذا كانت ذبحت يعني كما هو معلوم ما فيه إشكال يعني كل إنسان يعني يشرحها ويشوف يعني. وأما كونها تشرح وهي حية تشرح وهي حية فهذا تعذيب لها. اللهم إلا إذا كان يعني هناك أمر يقتضيه وحصل يعني تخدير لها بحيث أنها يعني لا يعني يحصل تعذيبها بذلك فيبدو أنه لا بأس به.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
من هو صحابي؟
عبد الله بن عمر.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ
شيئا فيه الروح غرضا.
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يعني انه اتخذه هدفا يرمى اليه ليعلم الاصابه واصابه الهدف. وهذا يعني شامل لجميع كل من فيه روح يعني كل يعني حي يعني شيء فيه حياة أيا كان سواء كان مأكولا أو غير مأكول سواء كان مما يؤكل أو ليس مما يؤكل. يعني نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا يعني يتخذ هدفا يرمى إليه ليتعلم الرمي ويتحقق الإصابة. يعني المفروض أنه ما دام فيه الروح يعني على قيد الحياة. أما أن يكون قد مات أو تكون يعني مثلا ميتة أو يعني فهذا الأمر فيه واضح لا مانع من اتخاذه غرضا لأن ما فيه تعذيب. وإنما الممنوع هو كونه يرمى وهو حي ويتخذ غرضا هذا هو الممنوع. ولهذا قال ما فيه الروح. أما إذا خرجت الروح فهذا الرمي كما هو معلوم لا تعذيب فيه. وإذا كانت ميتة ورميت فالأمر في ذلك ما فيه إشكال وإنما الإشكال في تعذيب الحيوان وإيذائه والتمثيل به هو حي هذا هو الذي لا يجوز. والحديث يعني شامل لكل ما فيه الروح سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل حتى لو كان غير مأكول اللحم فإنه يعذب بهذه الطريقة. وهذا تمثيل بالحيوان والتمثيل بالحيوان لا يجوز حتى ولو كان غير مأكول اللحم لأن هذا من إيذاء الحيوان ومن تعذيب الحيوان وتعذيب الحيوان لا يجوز. بل جاءت السنة كما مرت الأحاديث أن الشيء الذي يقتل ويحتاج إلى ذبحه يحسن ذبحته. وأما أن يعذب ويؤذى سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم وذلك باتخاذه غرضا وهدفا يرمى فإن ذلك لا يجوز ولا يسوغ.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشيم
بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية كثير التدليس والإرسال الخفي وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. والتدليس رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه لأن هذا يوهم أنه شيخ له وهو يقابل الإرسال الجلي كأن يرسل إلى شخص ما أدرك عصره شخص يعني يرسل عن شخص ما أدرك عصره أو يروي عن شخص ما أدرك عصره هذا إرسال الجلي. وأما الإرسال الخفي هو الذي يلتبس ويحتمل ويظن أنه قد أدركه وأنه سمع منه ويظن أنه سمع عنه أدركه وعاصره قتيبة بن حسين البشير الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان.
ابن عمر. ابن عمر
نعم.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من مثل بالحيوان. لعن الله من مثل بالحيوان وهو مثل الذي قبله لأن رمي ما اتخاذ ما فيه الروح غرضا هو تمثيل به وتعذيب له وهنا يقول لعن الله من مثل بالحيوان فهو مثل الذي قبله وإن اختلف اللفظ إلا أن المعنى واحد. أيوه الإسناد.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة هو قد مر ذكره.
عن المنهال بن عمرو.
عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم.
نعم.
صدوق ربما وهم أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن سعيد بن جبير
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
ما في مسلم؟
لا
البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وأيضا المنهال بن عمر له في البخاري يعني حديث واحد وهو أثر عن ابن عباس في تفسير سورة فصلت أثر طويل عن ابن عباس وقد أتى به البخاري على طريقة تخالف الطريقة التي سار عليها وهي أنه ذكر المتن أولا ثم أتى بالإسناد آخرا يعني ذكر الأثر ثم أتى بالإسناد بعد سياق الأثر وهذا نادر من فعله يعني قليل جدا أن يكون يعني يذكر المتن يعني الصحابي أو صاحب الأثر ثم بعد ما يفرغ قال أخبرنا فلان عن فلان بهذا أخبرنا فلان عن فلان بهذا وليس له عند البخاري إلا هذا الموضع الذي جاء بهذه الطريقة وهي تقديم المتن وتأخير الإسناد بعد ذلك. أيوه.
عن سعيد بن جبير.
وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر يعني عند شرحه لهذا الأثر وأن المنهال بن عمر ليس له إلا هذا الموضع. أيوه.
عن
سعيد بن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهذا مثل الذي قبله إلا أن ذاك فيه اللعن وهنا فيه النهي بدون ذكر اللعن. والإسناد.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن عدي بن ثابت.
عن شعبة وقد مر ذكره عن عدي بن ثابت هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد سعيد بن جبير مر ذكره هو ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماما. وأما الإسناد
قال أخبرنا محمد بن عبيد
الكوفي وهو المحاربي وهو صدوق
نعم
أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي
نعم
صدوق أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي
عن علي بن هاشم
وهو صدوق
نعم صدوق يتسيح
ايوه أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
الأربعة
عن العلاء بن صالح
وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي
عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى من قتل عصفورا بغير حقها. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة ما وهي من
قتل عصفورا بغير حقها.
من قتل عصفورا بغير حقها يعني ماذا ورد فيه، يعني ما حكم هذا العمل وما ورد فيه؟ فالحكم أنه لا يجوز، ورد فيه يعني بيان يعني هذا الوعيد وأنه يسأل عن ذلك يوم القيامة. وقال وما حقها؟ قال أن
تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها.
يعني حقها أن تذبحها وتأكلها، يعني تذبحها لحاجة ولغرض، أما أن تذبحها وتتركها فهذا إتلاف لها من غير مصلحة ومن غير فائدة. ومن المعلوم أنه لا يجوز قتل يعني الأشياء المباحة إلا إذا كان هناك حاجة إليها، أما أن يذبحها ويتركها ويهملها ويكون يعني قضاء عليها من غير فائدة فذلك لا يجوز. وإذا كان قتلها لكونها مؤذية وليس بحاجة إليها لا بأس بذلك، لأن الذي يؤذي ولا يندفع أذاه إلا بقتله يجوز قتله. وكذلك الأشياء التي لا يجوز أكلها لا تقتل إلا إذا كانت مؤذية، عند ذلك تقتل لدفع أذاها، وأما إذا كانت غير مؤذية فإنها لا تقتل وإن كانت غير مأكولة اللحم. وعلى هذا فمأكول اللحم لا يجوز قتله إلا لحاجة وهي أكله والحاجة إليه، أما قتله وإتلافه وعدم الاستفادة منه فإن ذلك لا يسوغ، لأنه عبث وإتلاف لنفس من غير حاجة، إلا كما قلت إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى أكله ولكنه يؤذي وأراد أن يقتله للتخلص من أذاه فإن ذلك لا يجوز. وكذلك الحيوانات التي لا تؤكل إذا كانت مؤذية جاز قتلها، وإذا كانت لا تؤذي فإنه لا يجوز قتلها وإنما تترك لأنها من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وهي تسبح الله عز وجل، فالقتل من غير أمر يقتضيه لا يسوغ ولا يجوز. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان.
قتيبة بن سعيد مر ذكره، وسفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو
بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صهيب
وهو مولى بن عامر.
نعم
صهيب مولى بن عامر وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
نعم
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله بن عمرو
بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال يرفعه
قال يرفعه، يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه. فمثل هذه العبارة وهذا اللفظ اختصار لكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي تؤدي هذا المعنى، يعني يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمرفوع هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع هو الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المعروف في اصطلاح المحدثين أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أو قال التابعي عن الصحابي يرفعه، أي أن ذلك الصحابي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ليس من قول الصحابي وإنما هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يقل يرفعه كان من قول الصحابي واعتبر موقوفا، لكن لما جاءت كلمة يرفعه اعتبر بذلك مرفوعا. نعم. فيه الطريقة الثانية بعد. نعم.
قال أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني ابن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه.
ثم ورد النسائي حديث الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة وقال يا ربي فل هذا لما قتلني إنما قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. فل
لا ما فيه
ايش قال
يقول يا ربي ان فلانا قتلني عبثا
يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه. وهو مثل الذي قبله يعني الا ان هذا فيه ان العصفور عج اي انه رفع صوته الى الله عز وجل بالشكوى يوم القيامة وقال ان فلانا قتلني ولم يقتلني للحاجة وإنما قتلني عبثا. فهو مثل الذي قبله يعني من حيث المعنى وإن اختلف اللفظ، لأن هذا فيه سؤال وهذا أيضا فيه شكوى، ويعني فهو في معناه. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن داود المصيصي
قال فيه
ثقة
أخرج أبو داود النسائي
عن أحمد بن حنبل
وهو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور. نعم.
عن أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل
وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن خلف
يعني ابن مهران
وهو
صدوق يهم أخرج له النسائي
وحده.
عن عامر الأحول
عامر بن
عبد الواحد
وهو
صدوق يخطئ أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
الأربعة.
عن صالح بن دينار
وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
نعم
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عمرو بن الشريد
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم أصحاب كتب الستة إلا الترمذي ففي الشمائل
عن الشريد
بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا البخاري ففي الأدب المفرد والترمذي ففي الشمائل. وهذان يعني اسنادان يعني في كل واحد منهما مقبول، والشيخ الألباني ضعفهما جميعا، ولا أدري يعني وجه هذا التضعيف، مع أن المقبول يعني إذا يعني وجد ما يساعده وما يعضده فإنه يعني يرتفع إلى أن يعني يقبل حديثه، ولا أدري يعني إيش بنى عليه الشيخ الألباني تضعيف الحديثين. أما من حيث المعنى فإنه لا يجوز قتل الحيوان من غير حاجة إليه إذا كان مأكول اللحم، وإنما إن احتاج الإنسان إليه قتله وإلا تركه، اللهم إلا إذا كان حصل به ضرر وهو لا يريد أن يأكله، فكما قلت يقتل من أجل دفع ضرره.
قال رحمه الله: النهي عن أكل لحوم الجلالة. قال: أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني سهيل
سهل بن بكار
قال حدثني سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عبد بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها.
كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي
النهي عن أكل لحوم الجلالة.
النهي عن أكل لحوم الجلالة. الجلالة المراد بها الدابة التي تأكل العذرة، يعني الدابة مما هو مأكول اللحم إذا كانت تأكل العذرة وهو يعني ما يخرج من الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحومها وإشكال غيره.
الحديث
أيوة.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أيوة. عن لحوم الحمر الأهلية
أيوة.
وعن الجلال وعن ركوبها وعن أكل لحمها.
نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن
الجلالة
نعم أيوة.
وعن ركوبها
وأكل لحمها. والمقصود من الترجمة هو قوله أكل لحمها. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تحبس يعني مدة وتعلف علفا طيبا حتى يطيب لحمها ويذهب آثار النجاسة التي أكلتها والتي تغذت بها، فتعلف يعني مدة من الزمان حتى يعلم بأنها ذهب عنها ذلك الذي حرم استعمالها من أجله وطاب لحمها، وعند ذلك يجوز أكلها. أما أن تؤكل وهي بهذه الحالة فإن ذلك لا يجوز. وفيه أيضا ذكر الركوب، وقيل في معناه لعله من أجل أن ما فيها من نتن قد يظهر على جسدها يعني من العرق على جسدها، والإنسان إذا ركب عليها وهي يعني بهذا الوصف فإنه يعلق بجسده شيء بواسطة العرق يعني من هذا النتن الذي صار بسبب هذه النجاسة.
لحوم الحمر الأهلية
والحمر الأهلية يعني كذلك يعني نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرم أكلها، وكان أكلها قبل ذلك مباحا ولكنه حرم وبقي محرما. وكلمة الأهلية هذه تخرج الوحشية، فإنها حلال وهي صيد إذا صادها الإنسان فإنها حلال، وإنما التحريم إنما هو في الحمر أهلية.
قال: أخبرني عثمان بن عبد الله.
عثمان بن عبد الله بن خر زاد وهو
ثقة أخرج له النسائي
وحده.
عن سهل بن بكار.
وهو
ثقة ربما وهم أخرج له البخاري وأبو داود.
والنسائي.
عن وهيب بن خالد.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن طاووس.
عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
وهو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. وهنا قال عن أبيه يعني أن أباه شعيب قال عن أبيه يعني عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب, وشعيب قال عن أبيه محمد ابن عبد الله ابن عمرو. وهذا على أساس أن عمرا يروي عن جده أبو أبيه, عن جده أبو أبيه جده الأول, وعلى هذا يكون يعني فيه انقطاع من جهة أن محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا, قال مرة عن أبيه ومرة عن جده لجده عبد الله بن عمر, وعلى هذا يكون متصلا إذا كان على رواية أنه جده عبد الله يكون متصلا. وقد قال الحافظ بن حجر صح سماعه من جده يعني شعيب بن محمد صح سماعه من جده عبد الله بن عمر, وعلى هذا يكون متصلا. وعبد الله بن عمر عن أبيه محمد
بن عبد الله بن عمرو.
وش قال فيه؟
مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وأما جده عبد الله فقد مر ذكره وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: النهي عن لبن الجلالة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة للنهي عن لبن الجلالة أيضا يضاف إليها الركوب, ذكر هنا اللبن, و المحذور هو نفس المحذور لأنها كانت تأكل العذرة فلحمها يعني ذبحها ولحم وأكل لحمها أو حلبها واستعمال لبنها كله يعني من واد واحد وكله على طريقة واحدة لا يجوز تعاطيه إلا بعد أن تعلف عدة أيام ويطيب لحمها ويذهب آثار القذر والنجاسة عنها. ثم وعن المجثمة وقد مر ذكرها وهي التي الدابة التي تربط وتتخذ غرضا ترمى. وعن الشرب من في استقاء, وعن الشرب من في استقاء يعني أن الإنسان يعني إذا أراد أن يشرب يصب من استقاء في إناء ثم يشرب من ذلك الإناء وهو يرى ما في الإناء لو كان فيه شيء يعني يستقدر أو شيء يعني فيه ضرر فإن الإنسان يتخلص منه. أما إذا كان يشرب من في استقاء قد يكون فيه حشرات ويكون فيه يعني حيوانات فتذهب إلى جوفه فيتأذى بذلك ويتضرر بذلك. ومن جهة أخرى أيضا قد يكون غيره يحتاج إلى الشرب منه ف يكرهه بسبب كونه شرب يعني من فيه يعني من فيه السقاء.
نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد.
إسماعيل بن مسعود عن خالد هو الحارث مرة ذكرهما.
عن هشام.
عن هشام وهو بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هشام.
ها؟
هشام.
هشام هو هشام.
أبي عبد الله الدستوائي.
عن هشام نعم. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو
ثقة.
نعم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.